منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. فتدبر التعيين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان. وبصورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له دونان. ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان.
قيدت ولا قيدت؟
ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان. لا
تنقض الباقي.
لا تنقض الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان. وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان. في ذكر تفطير السماء فمن يريد علما به فهو القريب الداني. لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان. بل قاله المتقدمون فوارس الإسلام هم أمراء هذا الشان. ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من الأدلة على علو الله عز وجل، وهو أنه جاءت آيات متعددة في إثبات العندية، في إثبات العندية، مثل قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ومثل قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ومثل قوله إن لدينا أنكالا وجحيما وأمثال ذلك. فالعندية تدل على العلو، لأنه لو لم يكن عاليا لكان كل الخلق إيش عنده، لكان كل الخلق عنده، وحينئذ لا يتميز القريب من البعيد. فالنصوص التي فيها إثبات العندية تدل على أن الله سبحانه وتعالى عالم فوق عرشه. يقول مؤلف: ولقد أتى التخصيص بالعند الذي قلنا بسبع بل أتى بثمان، يعني ثمان آيات أو ثمان مواضع، منها صريح موضعان بسورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني. في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والأنبياء: ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. فتدبر التعيين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان. التعيين لمن عنده يدل على أن سوى هؤلاء ليسوا عنده، إذن فهو سبحانه وتعالى عال، ولولا ذلك لكان الناس عند كلهم عنده. وبصورة التحريم أيضا ثالث بعد الظهور لمن له أذنان. قالت امرأة فرعون: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد: إن لدينا أنكالا وجحيما. لا تنقض الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان. يعني أن لدى وعند لا يتناقضان، لأنك تقول فلان لدي وفلان عندي وهما سواء في اللغة العربية فلا يتناقضان. وبصورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان. أين سورة الشورى؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ها؟ لما نقول سورة الشورى ما عندك الشرح؟ إيه؟ ذكر المؤلف نفسه في ذكري. وبصورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان. في ذكر تفطير السماء فمن يرد، يعني قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وفي سورة المزمل السماء منفطر به. فمن يرد علما به فهو القريب الداني، يعني من يرد علما بهذا الشأن العظيم في سورة الشورى وفي سورة المزمل فهو قريب. فقول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، من فوقهن يدل على أن الله تعالى فوق أو تحت، فوق. فمن عظمته تكاد السماوات تتفطر من فوق ولم يقل من تحتهن، مما يدل على أن الذي تعظم هذه السماوات وتكاد تتفطر منه فوقها. قال لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان. المتأخرون يعني بهم أهل الكلام، لأن أهل الكلام يكرهون كل نص يخالف بدعتهم وما هم عليه، حتى قال بعضهم أتمنى أن أتمكن من حك قوله تعالى وهو السميع البصير في قوله ليس كمثله شيء، لأنه قال ليس كمثل شيء هي هذه صفة نفي، وهو السميع البصير صفة إثبات، فيقول أنا أتمنى أن أتمكن من حك وهو السميع البصير. لماذا؟ لأنها جاءت على خلاف مراده. بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان، يعني قالوا ما دل عليه قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان. تنقل لنا كلام ابن جرير
يقول ولكن المتأخر من المفسرين مثل ابن كثير وغيره جبنوا عن إراد هذا القول الثاني، ولم يصرح به المتقدمون من جهاد الإسلام الذين هم أعلم
من هذا؟ الهراس، لأن يمكن ذاك ينقل راس ما يقال شيء ولا هنا مشكلة. نعم
فصل
أيها لا في من كثير من 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 أهل السنة والجماعة. نعم
هذا وحق
إن شاء الله.
هذا وحادي وعشرين الذي قد جاء في الأخبار والقرآن، إتيان رب العرش جل جلاله ومجيء للفصل بالميزان. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفي صريح بياني. إن المجيء لذاته لا أمري كلا ولا ملك عظيم الشان، إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذي الغفران. والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان. من أين يأتي يا أولي المعقولين كنتم ذوي عقل مع العرفان؟ من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا وعن أيمان؟
ومن خلف وعن أيمان، بعد شمائلنا ومن خلف وعن أيمان. من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا، من فوقنا أو تحتنا وأمامنا، إيش بعد؟
إيه. شيخ فيه نسخة أو عن الأيمان؟
إيه ما بعترفنا. أنا عندي من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيمان.
هو اللي عندنا.
ها؟
هو اللي عندنا.
هذا اللي عندكم؟ إيه. إذا اختلفت النسخ. ما خالف، لكن هذا موجود. طيب الآن نشوف من فوق أو تحت، شمال ويمين. من خلف، وش بقى عندنا؟ أمام. عاد بين المعلم. نعم. طيب. المهم ان المؤلف رحمه الله يقول من الأدلة على علو الله عز وجل ما ثبت في القرآن والسنة من أن الله سبحانه وتعالى ما كملنا تكمل يعني.
طيب أقرأ كيف؟
نعم من فوقنا
أو تحتنا
أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيمان. ولا عندكم؟ من فوقنا أو تحتنا. وأمامنا أو عن شمائلنا وعن أيماننا. نستقيم بالنسخة اللي عندنا نعم.
من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيماني والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا تعالى الله ذو السلطان. كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان.
صح. هذا الدليل أو الحادي والعشرون هو الأدلة الدالة على مجيء الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة. فإذا ثبت أن الله يجيء للفصل بين عباده يوم القيامة فمن أين يجيء؟ نشوف من تحت لا يمكن، من يمين وشمال وخلف وأمام لا يمكن أيضا، لأنه يقتضي أن يكون مساوي للمخلوق. إذن لا يمكن إلا من فوق. قال المؤلف هذا وحاديها وعشرين الذي قد جاء في الأخبار والقرآن إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان، وهذا يكون يوم القيامة. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن تلفيه صريح بيان. إن المجيء، ويجوز أن المجيء لذاته لا أمره، كلا ولا ملك عظيم الشان، إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبينهما مجيء الرب ذي الغفران. أين هذا؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هنا لا أستقيم أن يقال جاء أمر ربك ولا جاء ملك من الملائكة، لأن الملائكة قد ذكر. ولا تستاني هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا تقسيم وتنويع واضح أن المراد إتيان الله سبحانه وتعالى بنفسه. فإذا كان يأتي فيقول والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان، ثم قال من أين يأتي؟ يا أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان، من فوقنا أو تحتنا أو عن شمائلنا ومن خلف وعن أيمان والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا تعالى الله ذو السلطان. كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي هو فوق كل مكان. وهذا واضح. نعم.
فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة.
واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان. لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه وعنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبعه وبناني مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان. ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبياني. نص بأن الله فوق سمائي فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش ذو الأعلى أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن. والله فوق العرش أنظر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان. واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا عن أبا عمران إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أواني. فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني. لست بل جهيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران. فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للرحمن. واذكر شهادته لمن قد قال ربي للسماء بحقيقة الإيمان.
قال رب
بعد الراء
والباء مع
الشطر.
واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان. وشهادة الأبن المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. واحكم بأيه ما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل
سريع ما أقول أنت سريع ما شاء تقلب على الشطر.
إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والعدوان والبهتان.
نعم هذه القطعة ذكر المؤلف رحمه الله فيها إشارة إلى أحاديث متعددة. قال واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان. لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. أني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. هذا حديث أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه لما قضى الخلق سبحانه وبحمده كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضب. فقول عنده فوق العرش يدل على إيش؟ يدل على العلو، يدل على العلو وأن الله تعالى فوق كل شيء، وإلا لكان هذا الكتاب وغيره على حد سواء. ثم قال ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبناني مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان. يشير المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات إلى ما ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال لهم: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. يرفع أصبعه للسماء وينكتها للناس. فهل النبي عليه الصلاة والسلام يستشهد السماء أو يستشهد من فوق السماء؟ الثاني بلا شك. ولهذا قال: اللهم اشهد، ولم يقل: يا سماء اشهد، بل قال: اللهم اشهد. وهذا شيء معلوم علمه كل الصحابة الذين سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قال: ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبيان، نص بأن الله فوق سمائه، فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. وهذا في رقية المريض، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرقى المرضى: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجع واشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. الشاهد قوله: ربنا الله الذي في السماء، لأنه صريح بأن الله تعالى في السماء. والبقية إن شاء الله تأتي. قرأت الفصل هذا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان. خبر يعني حديث، أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن، والله فوق العرش ناظر خلق ينظر خلقه فانظره، يعني انظر الحديث، إن سمحت لك العينان. هذا حديث رواه العبد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع بينها مسيرة كذا وكذا وذكرها، وأن الكرسي فوق ذلك والعرش فوق الكرسي، وأن الله تعالى فوق العرش ينظر إلى عباده. فهذا حديث دل على العلو. واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا، أعني أبا عمران. عمران بن حسين معروف مشهور، وأبوه حسين. سأله النبي عليه الصلاة والسلام: كم إله تعبد؟ قال: أعبد ستة آلهة أو سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبد الذي في السماء. فأقره على قوله في السماء، إذ قال: ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أوان. فأقره الهادي البشير، ولم يقل: أنت المجسم قائل بمكان. وأهل التعطيل الذين ينكرون العلو يقولون: من قال إن الله في السماء فهو مجسم. حيزت بل جهيت بل شبهت بل جسمت ليس بعارف الرحمن. يعني هم يقولون في من قال إن الله تعالى في السماء: حيزت، أي جعلت الله تعالى في حيز. وهذا نقص في حق الله، لأن الله وسع كرسيه السماوات والأرض في حيز تحوزه المخلوقات. فيقول هؤلاء محيزة، يعني قائلون إن الله إيش؟ في حيز تحوزه المخلوقات. نحن نقول لهم: كلمة حيز لم ترد في القرآن ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، فأنتم لا تلزموننا لا بنفيها ولا بإثباتها، ومع ذلك نحن نتنزل معكم ونقول: ماذا تريدون بالحيز الذي شوهتم به سمعتنا؟ هل تريدون بالحيز أن الله منحاز عن المخلوقات بائن منها؟ فنحن نقول به، نقول به. هل تريدون بالحيز أن الله تعالى منحاز في المخلوقات، يعني أنها تحوز وتحوط به؟ فنحن لا نقول به، لا نقول به. حينئذ نقول: لنا نظران في الحيز، أولا من جهة لفظه فالواجب علينا أن لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه. ثانيا من جهة معناه، فإن أردت أن الله في حيز يحوزه فهذا قول منكر ولا نقول به، وإن أردت أن الله منحاز عن المخلوقات بائن منها ليس حالا فيها فهذا حق. طيب بل جهيت، جهيت يعني قلت إن الله في جهة، ويا ويل من قال إن الله في جهة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أين الله وأين يستفهم بها عن المكان، لكنهم يقولون أي إنسان يثبت العلو لله فهو مثبت للجهة. نقول في الجهة كما قلنا في الحيز تماما بالنسبة لللفظ. يلا لا هذا أنت بالنسبة لللفظ ما فيه إن أراد ولا ما أراد. وين أنت؟ هنا صحيح جسمك موجود لكن قلبك، قل الصدق ونعفيك من الجواب. ها؟ قلبك في صدرك لكن الظهر من يحوم بعيدا. ايش تقول؟ كيف ما تدري؟ ها؟ ها؟ ما انتبهت. طيب هذا صدق. انت لا ننفيه ولا نثبته، ما نقول الله في جهة ولا في غير جهة، هذا لا تلزمنا به لأن الله لم يثبته، لم يثبته لنفسه ولا نفاه عن نفسه، ونحن في غنى عنه عن الكلام فيه. لكن تنزلا معك نقول إن أردت جهة تحيط بالله فهذا منكر ولا نريده ولا نقول به، وإن أردت أن الله في العلو فالعلو عدم، يعني ما في شيء يحيط بالله، ليس فوق العالم إلا إيش؟ إلا الله، ما في شيء يحاذي الله عز وجل. فإذا أردت أن الله في جهة أي في العلو، في جهة العلو الذي لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهذا حقيقة نوافقك عليه. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار المعنى. أما في اللفظ أخواني فليس لنا، فليس علينا بل وليس لنا أن نثبته أو ننفيه لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه. طيب بل شبهت، شبهت يقول إذا قلت إن الله في العلو فأنت مشبه، لأن العلو الذاتي لا يقوم إلا بجسم الأجسام متماثلة. هنا نقول لا نوافقكم على هذا، نحن لا ننفي التشبيه المطلق ولا نثبته، لأن التشبيه المطلق لم يقل به أحد من الناس أبدا، حتى الكفار ما يقولون به. التشبيه المطلق معناها التساوي من كل وجه، هذا لا أحد يقول به، يعني لا أحد من الناس قال إن الخالق مشابه للمخلوق من كل وجه. حتى المجوس الثانوية الذين يقولون إن للعالم خالقين لا يقولون بتساويهما، أي بتساوي هذين الخالقين. المجوس إيش يقولون؟ يقولون إن الخير يخلقه النور والشر تخلقه الظلمة، لأن الشر عدم والظلمة عدم، عدم نور، والنور وجود والشر وجود، الخير وجود. لكن مع ذلك لا يقولون إن الخير إن الظلمة والنور سواء، لا يقول هذا. يقول بعضهم النور قديم والظلمة حادثة، إذن لا تساوي. النور لا شك أنه أمر مرغوب والظلمة مكروهة، إذن لا تساوي. الظلم ينتج الخير، قص النور ينتج الخير والظلمة تنتج الشر فلا يتساويان في آثارهما وتأثيرهما. إذن لم يقل أحد من الخلق إن الخالق والمخلوق متشابهان من كل وجه تشابه مطلقا. عرفتم الله؟ وإن أردتم بالتشبيه الاشتراك في أصل المعنى فهذا حق، هذا حق، فالخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى في الصفات الحياة في الأصل معنى مشترك، السمع في الأصل معنى مشترك، لكن فرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق، وفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق، حينئذ رميكم إيانا بالمشبهة غير مقبول. هذه دعوة، دعوة منكم. يقول أنت المجسم، نعم، بل جسمت، جسمت يعني قلت إن الله جسم، قلت إن الله جسم، الذي يثبت لله صفة يقول هو مجسم. إذا قلت إن لله يدين قالوا هذا تجسيم، لله وجه قال هذا مجسم، هذا تجسيم. فنقول لهم أولا ليس لكم أن تلزمون بالقول بالجسم أو بنفيه، لأنه لم يرد نفيا ولا إثباتا، وليس علينا بل ولا لنا أن نثبت أو ننفي، لكن في المعنى نقول ماذا تريدون بالجسم الذي شوهتمون به؟ هل تريدون أن نقول إن الله جسم مشابه للأجسام، يعني مركب من عظم وعصب ولحم ودم؟ فهذا منكر ولا نقول به. أو تريدون بأن الله جسم تريدون به أن الله تعالى موصوف بالصفات وقابل للصفات، فهذا إيش، حق ولا يبلغ الحق؟ حق لا شك، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالصفات، يستوي على العرش وينزل ويأخذ بيده عز وجل ويضحك وله وجه وله يد وله عينان، هذا حق ونقول به. وما الذي يضر، ما الذي يضرنا من هذا؟ فإذا هم والعياذ بالله يشوهون مذهب أهل السنة بمثل هذه الكلمات، لأن الله تعالى لما أرسل الرسل جعل أعداءهم ينابذونهم بهذه الزخارف من القول. ففي سورة الأنعام يقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفعلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولاحظوا أن عدو الرسول عدو لأتباع الرسول، فالمشركون في عهد الرسول أعداء له، وكذلك من خالف هديه إلى يومنا هذا هم أعداء لنا، يقولون مثل ما قال الأولون. طيب يقول لست بعارف الرحمن، إذا من العارف على زعمهم؟ هم العارفون، هم الذين يعرفون الله وأنه لا يوصف بصفة كمال، نعم هذا معرفتهم لربه، يعني لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يكره ولا يرضى. هل الذي يصف الله بهذا النفي عارف لله؟ أبدا والله، هو أجهل الخلق بالله. لكن مشكلة. نعم يقول هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران. من أبو عمران؟ حصين ابن المنذر. فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للرحمن. هذا يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون دعاء من المؤلف، يعني يسأل الله أن يأخذ حقه من هؤلاء، أو أنه يخبر بأن الله سوف يأخذ حقه منهم، والمعنيان متلازمان. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، ويعني بذلك الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعتقها فإنها مؤمنة. وعند المعطل الذي يقول إن الله في السماء يقول لا تعتقه فإنه كافر. نعم، هؤلاء يشهدون بالكفر لمن أقر بأن الله في السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد بالإيمان لمن أقر بأن الله في السماء. واحكم بأيهما تشاء، بأيهما تشاء، بالإيمان ولا بالكفر؟ هل تحكم على من قال إن الله في السماء بالإيمان ولا بالكفر؟ بالإيمان كما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان، متى تقبله؟ إن كنت من أتباع جهم. لا من أدرها البيت لازم. إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والعدوان والبهتان. إذن سوف تقبل إيش؟ من حكم على من قال بأن الله في السماء بماذا؟ بالكفر إذا كنت من أتباع جهم، وبالإيمان إذا كنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا، ذاك الصدوق الحافظ الرباني، في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان. فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني، الله فوق العرش فوق سمائي، سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيط مثلما قد أطى رحل الراكب العجلان. لله ما لقي ابن إسحاق من الجهم، لله ما لقي ابن إسحاق من الجهم إذ يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. كم قد رأينا منهم أمثال ذا، فالحكم لله العلي الشان. هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان.
هذا أيضا أشار المؤلف إلى حديث رواه روي من طريق ابن إسحاق، ووصف ابن القيم ابن إسحاق بأنه صدوق حافظ رباني. والمعروف أن ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين، وأنه إذا لم يصرح بالتحديث فحديثه مدلس ضعيف، وإن صرح بالتحديث فاختلف العلماء فيه، فمنهم من ضعفه، ضعف الرجل وقال إنه لا يحتج به، على أنهم يحتجون به في التاريخ والأخبار، ومنهم من قال إن حديثه حسن محتج به، ومنهم من قال بل هو ثقة إذا صرح بالتحديث. فللعلماء فيه ثلاثة أقوال فيما إذا صرح بالتحديث: ثقة مقبول، حديثه حسن، ثالث ضعيف. أما إذا لم يصرح بالتحديث فإنه رحمه الله ممن عرف بالعنعنة، ممن عرف بالتدليس، والمدلس إذا عنعن يكون حديثه غير متصل ضعيف. على كل حال، وأشار المؤلف إلى حديث أن رجلا جاء يستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. ذكر الأعرابي جملتين: نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. الجملة الثانية صحيحة، والجملة الأولى خطأ عظيم. ولهذا سبح النبي عليه الصلاة والسلام، جعله يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال له ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وإنه على عرشه وإن له أي العرش أطيطا كأطيط الرحل. الأطيط الصريف، والرحل الشتاد الذي يشد على البعير، فتجد البعير إذا كان محملا يكون للرحل نعم صريف يصرصر. هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، لكن ابن القيم رحمه الله صححه لعله لشواهده. على كل حال نقول إنه لا يجوز لأحد أن يقول إني أستشفع بالله عليك، إني أستشفع بالله عليك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشافع منزلته دون المشفوع إليه، الشافع منزلته دون المشفوع إليه، لأنه لو كانت منزلته أعلى لكان يأمر ما يشفع. فإذا قلت أستشفع بالله عليك فقد جعلت مرتبة الله عز جل وعلا دون مرتبة المشفوع عنده، وهذا شيء عظيم. ولهذا قال الرسول إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لكن إذا قلت أستشفع بك على الله وكان حيا يقدر أن يدعو لك فهذا لا بأس به. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني جعلهم شفعاء. هذا مما يدل أيضا على العلو. يقول فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شأنه. استعظم إيش؟ كونهم يستشفعون بالله إلى الرسول. الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيط مثل ما قد أط رحل الراكب العجلان. ثم قال لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. يقول إن ابن إسحاق إذا روى ما يخالف مذهب المعطل نعم رماه بالقدح والسب والشتم، وإذا روى ما يوافقه قال هذا هو الرجل الثقة العدل الثبت، نعم، لأنه يوافق هواه. فيقول ابن القيم كم قد رأينا منهم أمثال ذا، فالحكم لله العلي الشان. هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ذرع ولا كين ولا ميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. فالذي لا يقبل الحق إلا إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواه هذا مطفف، هذا أعظم من تطفيف الكيل والوزن والذر. نعم.
واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فنزول رب ليس فوق سمائي في العقل ممتنع وفي القرآن. واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشان، فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان، والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي للبهتان. ذكر ابن عبد البر في استيابي هذا وصححه بلا نكران.
هذا أيضا حديث هذا ذكر المؤلف الأول، حديث النزول إلى السماء الدنيا في نصف الليل، والنزول عقلا لا يكون إلا من أعلى، لأنه لا يمكن أن يقال نزل إلا إذا كان عاليا. يقول واذكر حديث نزوله نصف الدجى يعني نصف الليل في ثلث ليل آخر أو ثاني، فنزول رب العرش فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن. نعم لا يمكن أن ينزل إلا من أعلى، ولكن يجب أن نعلم أن نزول الله إلى السماء الدنيا لا يعني أنه يزول وصفه بالعلو، فهو نازل عالي عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، ولكن هل يخلو منه العرش؟ لأن العرش لأن الاستواء ليس صفة ذاتية، أو لا يخلو منه العرش؟ في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم. فعندنا فقول يقول يخلو منه العرش، والقول الثاني يقول لا يخلو منه العرش، والثالث التوقف. فلدينا مسألتان. مسألة الأولى، هل إذا نزل ينتفي عنه العلو؟ الجواب لا، لا يمكن، لأن العلو صفة ذات، والصفة الذاتية لازمة لا ينفك الله عنها. هل يخلو منه العرش؟ لأن الاستواء العرش صفة فعل يفعلها ما تشاء. نقول في المسألة ثلاثة أقوال للعلماء، فمنهم من قال نعم يخلو منه العرش، ومنهم من قال لا، وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يخلو منه العرش، والله على كل شيء قدير، يكون نازلا إلى السماء الدنيا وهو على عرشه، لأن الله لا يشبهه شيء. ومنهم من قال بل نتوقف أو نسكت، والصواب عندي أننا نسكت ولا نتكلم بهذا إطلاقا، لأن هذا لو كان التفصيل فيه خير لكان الصحابة أول من يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصواب أن نسكت عن هذا ونعرض عنه. طيب، يقول واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشياني فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارجها